بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام في الأمر الثالث الذي قلنا بأنه لا بد في تنجز العلم الإجمالي من أن يكون كلا طرفي الشبهة مما هو محل الابتلاء. ثم ذكرنا أن الشيخ رحمه الله ذكر أنه قد يخفى مورده على الابتلاء من عدمه بسبب أنه المفهوم مو واضح، يعني قد يخفى على النفس. فذكر أول شيء أنه يمكن أن نعمل الأصل اللي تقدم أول مرة بالأصل اللي قال أن نجري أصالة البراءة من التكليف المنجز. هنا قد يقال أكو عندنا كلام على هذا المورد اللي ذكر الشيخ رحمه الله، أن جريان الأصول بالحقيقة تكون في الأمور الشرعية، أما إذا لم يكن أمرا شرعيا الأصول ما تجري به، والبراءة يعني جريان التكليف في العلم الإجمالي من كونه من مورد التكليف أو لا، يعني تنجيز العلم الإجمالي منجزية العلم الإجمالي في كون أحد أطراف الشبهة من مورد التكليف أو لا، هذا ليس من الأحكام الشرعية، أي من أحكام العقل في الامتثال. نتقدم عندنا، احنا قلنا منجزية العلم الإجمالي راجع على العقل مو راجع على الحكم الشرعي، مو حكم شرعي هذا، صار واضح؟ وإنما العقل حكم على، احنا قلنا اجتناب أطراف الشبهة مو شرعي، عقلي هذا، بما أنه عندنا اشتغال يقيني استدعي فراغ يقيني، فالعقل حكم على طرفي الشبهة بوجوب الاجتناب لوجود حرمة واقعية أو نجس واقعي في البين. فكونوا هذا النجس هو أحد طرفي مورد الابتلاء أو كلاهما طرفي مورد الابتلاء، هذا من أحكام العقل، هذا مو حكم شرعي، يعني مو عندنا باللسان رواية أن يكون الطرفين موردين للابتلاء، هذا كما قلنا قيد شرعي، يعني قيد عقلي، العقل جعل هذا العلم الإجمالي. شو وقت يتنجز؟ يتنجز إذا كان كلا الطرفين موردين للابتلاء، إذا مو مورد للابتلاء العقل ما ينجز، ما يرى أنه هذا الطرف الشبه منجز عليك. ولذا عبر الشيخ حسن وحسن عقلي هذا بالحقيقة، يعني حسن الخطاب وعدمه حسن عقلي، فإذا حسن عقلي قضية عقلية، القضية العقلية ما تجري فيها الأصول، ما يجري أصالة البراءة، ما له علاقة حكم عقل هذا، صار واضح؟ فجريان الأصول في أحكام العقل ماكو مجال له. نعم الشيخ شلون أجرى الأصل أجرى الأصول، لأن قضية الشيخ يعني إشكال على الشيخ، نقول له مو إشكال بالحقيقة، الشيخ لعله طوى بعض المقدمات ويعني لف المطلب، قد يكون استيضاحه رحمه الله يعني قدس سره من هاي الاستيضاحات العلميه، بعد يغفل عن المقدمات، يعني قد يطويها في ذهنه رحمه الله. الظاهر هو انه القضيه، بما انه القضيه منجزيه العلم الاجمالي حكم عقل صحيح، لكن حكم العقل هم الجماعه يقول هذا حكم العقل، مره حكم عقلي، مره يعبرون عنه حكم وجداني، يعني عقلي وجداني نعبر عنه. إذا كان وجداني يقولون أن الوجدانيات كثيرا ما يغفل عنها تفاصيلها العقل، يقع في الشبهات، لأنه أمور الوجدانية غالبا ما تكون واضحة المعالم، مو مثل الأمور الخارجية العقلية، هاي نسمي نقول ارجع لوجدانك، ماكو الوجدانيات تختلف، الإنسان يختلف ووجدانياته تختلف، واحد يقول هاي السباب يعبر عنه وجداني، يقول أنا وجدانا أشوف هذا الشيء ما يصير، ثاني يقول لا أنا أشوف وجداني يصير، هذا وجدان يعني شنو؟ يعني قبول النفس نعبر عنك، حيث أن قضية الابتلاء وعدمه أمر وجداني أحال عليه حكم العقل بالتنجيز، يعني أنت وجدانان اشترى ترى أن الشارع يحسن خطابك بهذا لو ما يحسن وجدانان، هذا عبر وجداني. وحيث أن القضية الوجدانية قضية قد كما قلنا مفهومة قد يخفى، فهنا قد يمكن يعني أن للاستيضاح حكم العقل بالأمر الوجداني بالرجوع للأصل الشرعي لتنقيح موضوعه، موضوع الوجدان. فهنا من قال أصالة عدم التنجيز هذا في باب التكليف، هذا كان تنقيح موضوع حكم العقل، موضوع حكم العقل الأمر الوجداني، الأمر الوجداني كما قلنا قد يخفى، فهذا شلون ننقحه؟ شلون نقدر ننقح هذا موضوع حكم العقل هذا الأمر الوجداني؟ يمكن إدراك الأمر الوجداني نفيه وإثباته إذا عدنا أصل ينقح الموضوع، قد ينفع في العقل ينفع الحكم العقل، يعني بعد تنقيح يعني يعبرون عنه من ضم الأصل للوجدان، إذا عدنا أمر وجداني وعدنا أصل ينقح موضوع الوجدان هذا ينفع العقل، أن الإنسان مقدار وجدانه ما يدري شلون، فمن يجيك أصل ينفتح لك أصالة عدم التنجيز في مثل هذه الصورة، يعني أصالة عدم كون المورد من موارد خروجها، وإحنا بحقه هو يعني شلون راح يكون عندنا؟ عندنا حكم العاقل بتنجز أطراف الشبهة في العلم الإجمالي. تنجز العلم الإجمالي منوط بحكم العقل، منوط بأنه إذا لم يكن أحدهما خارجا عن مورد الابتلاء، هذا قيد وجداني، هذا وجدانا. إذا الإنسان يرى أن أحد الطرفين خارجا عن ابتلائه يقبح على الشارع أن يكلف بالاجتناب. شلون يحدد هذا الأمر الوجداني؟ هذا بحيث يقبح لو لا يقبح، هذا موضوع من حقق موضوع الوجدان. إذا إجانا أصل وهو أصالة عدم التنجيل، عدم يعني عدم كونه خارج الابتلاء، هذا راح ينقح لي موضوع الوجدان، وهو أنه أن هذا المورد ليس خارجا عن مورد الابتلاء، وجدانا مو خارج ولو بالأصل أو بأصالة عدم الخروج. إذا تنقح عندي العقل راح يحكم بالتنجيز، يقول لي بعد إذن اجتنب، لأن أنت ما عندك مؤمن من كونه خارج الابتلاء. تكون بالحقيقة العقل يقول لك أن حكمي بتنجز العلم الإجمالي تام، لكن إذا عندك قيد مقيد بأن لا يكون أحدهما خارج مورد الابتلاء، إذا كان أحدهما خارج بعد أنا ما عندي تنجيز، العقل يقف من التنجيز، فتحتاج إلى مؤمن بأن هذا الفرد خارج عن مورد الابتلاء حتى العقل ما يحكم عليك بالتنجيز. صار واضح الصورة؟ هالشكل احنا موردنا هو ان العقل يحكم بالتنجيز في مورد الشبهة في العلم الإجمالي، هنا العقل يحكم بالتنجيز، لكن العقل عدى قيد ان هذا الحكم بالتنجيز لو تبين ان احد الطرفين خارج عن مورد الابتلاء يقبح بعد الشارع ينجز عليك الطرف الخارج عن مورد الابتلاء، ما له معنى يخاطبك به، يعني خطابه به قبيح، هو خارج عن مورد الابتلاء، فانت كنت تحرز خروجه. اذا انت ما حرزت خروجه عن مورد ابتلائك، عندك اصل شي حنطح لك اصاله عدم خروجه، انت اساسا مبتلي به، لان انت اساسا الشبهه دايره عليه، هو غايته ان هذا الاناء الذي وقعت القطره فيه وفي الثوب، هذا الثوب خارج عن مورد الابتلاء لو لا؟ هو داخل في العلم الاجمالي بلا اشكال في شبهه العلم الاجمالي، بس اذا خرج عن دائره الابتلاء بعد العلم الاجمالي ما يكون منجز في حقك في الثوب، فقط في الاناء. إذا أنت ما أحرزت هذا الوجدان ما قدرت تتوصل، ما عرفت هذا الثوب اللي هو ثوب أخويا كما قلت هذا خارج عن مورد ابتلائي لو لا؟ ما أدري، أنا قد أحتاجه قد ألبسه قد ما ألبسه، ما أعرف الظرف شنو. عندك مؤمن أنه أنت ما تحتاجه؟ نقول لا، أصالة عدم خروج عن مورد الابتلاء لأنه مبتلى به، يعني قطرة أدري بها وقعت لو على الإناء لو على الثوب، فأنت مبتلى به فعلا، غايته تحتاج إلى مؤمن من خروجه، فأصالة عدم المؤمن تنفعك في تنقيح موضوع هذا الوجدان، فالعقل يحكم بعد ما تنقح الموضوع، العقل يستوضح الحكم، يقول لك أنا أكلت الأمر للوجدان، وجدان توقف، هاي بي خفاء، إذا بي خفاء خو إجا الأصل نقح موضوع الوجدان، لا أقل هو يصير عندك مؤمن ماكو بعد. فبعد من قال الأصل هنا الشيخ هنا يعني في مورد العلم الإجمالي المنعقد مع الشك في خروج الفرد عن مورد العلم الإجمالي لكونه خارج مورد الابتلاء، قال أصالة العدم، يعني عندك شك راح يصير، تحتاج إلى مؤمن لخروجه، حيث مؤمن خروج ما عندك، فالأصل هذا قصده من عند الشيخ، فينحل المشكلة بأن الشيخ طوى بعض المقدمات مو كلامه بيقاضي، وإلا هو أصل قضية ما يصير، جريان الأصل في الأمور العقلية اللي هو مبنية على التنجيز بعد الحكم، الأصل ما يجري بها، الأصل يجري بالأمور الشرعية، أصالة البراءة إذا كان حكم شرعي مو حكم عقلي، حكم العقل ما يجري أصل البراءة، صار واضح؟ فأصل البراءة في الأحكام الشرعية، بس حيث هذا حكم عقل فأصل البراءة المقصود عند هذا أنه المراد من جريان أصل البراءة في إدراك الوجدان الذي هو كان موضع لحكم يعني مورد لحكم العقل من أجل إخراج موردي الشبهة عن مورد تنجز العلم الإجمالي. هذا يحتاج إلى شنو؟ إدراك الأمر الوجداني الذي هو خروج أحدهما عن مورد الابتلاء، هو حيث أن عندك شك الوجدان خفي عليك في هذه الصورة، كما قلنا والوجدان أمر يعني مو يعني يقبل الالتباس، بعض الأحيان على عدم صفاء ذهن الإنسان كذا يصير عنده التباس، وجدان يصير مو واضح عندك، فيجيك أصل ينقح لك هذا الوجدان، يقول لك هذا ما عندك مؤمن، أنت أكو ابتلاء لا إشكال، القطرة تدري بها وقعت إما على الثوب إما على الإناء، هذا انعقد علم إجمالي، عندك بلا إشكال بأنه أحدهما نجس، كنت تجتنب عنه. عندك واحد أمر يحل لك هذا العلم الإجمالي، يعني قد ما ينجز عليك إذا كان أحدهما خارج عن مورد الابتلاء. عندك مؤمن تتشك، إذا شكيت الأصل يقتضي عدم خروج أحدهما عن مورد الابتلاء، يعني كلاهما تنجزت به العلم الإجمالي ومنجز، فماكو رافع لهذا المنجز. هذا ما كان من قضية الأصل، فجريان الأصل في محله بهذه الصورة بهذا التصوير. الأمر الثاني، الإشكال المستشكل اللي ذكره الشيخ، يعني الشيخ ما بنعيه رده، بس رده بالصحيحة في قضية الخطابات الإطلاقات الخطابات اللي تقدم، قال أن الخطابات بالاجتناب المحرمة مطلقة غير معلقة، هذا الوجه اللي كان هنا كأنه هذا الوجه. الشيخ ما رده برد الثاني، رده بالرواية، يعني رده قال وفيه إلا أن يقال أن المستفاد كذا إلى آخره. هذا بالحقيقة الوجه، هذا هم قد يرد برد آخر أنه باب الخطابات يعني ما تنفع أصلا، هو هذا الوجه ما يصلح ردا على الوجه الأول، وهو أنه يعني أصالة عدم خروج أحدهما عن مورد الابتلاء، كأنه هذا الوجه الشيخ جعله معارض، وهو إطلاق خطاب التلجيز الموجب، لأنه مع الشك بقاء الخطاب المطلق في التنجيز. هذا كان الوجه هو الشيخ في القيدية، قلنا إذا القيد شكينا في مقدار القيد، الإطلاق يبقى على ما هو عليه، إطلاق الخطابات بوجوب الاجتناب عن النجس، هذا مقيد بقيد أن النجس الذي لا يجب الاجتناب عنه أن يكون خارج عن مورد الابتلاء، إذا هذا القيد ما أحرزنا يبقى الإطلاق على ما هو عليه. هنا نهم قد يقال شيء، قد يقال أنه إحنا أمس أشرنا إلى أحد الوجوه، إن هذا وارد في المنفصل غير المتصل. وإشكال ثاني قد هم يذكر في المقام، أن الخطاب، أن قضية الابتلاء وعدمه في تنجيز العلم الإجمالي في الامتثال، هذا متأخر مرحلة عن مرحلة الخطاب في الحكم الشرعي، هذا مورد امتثال، ذاك مورد تكليف، فلا يعقل أن يكون مورد التكليف مقيدا مورد الامتثال. نكون نقول الخطاب مقيد، الخطاب ما مقيد بالحقيقة، مورد الامتثال مقيد، لأن هو المقيد ياهو حكم العقل بالتنجيز في مورد العلم الإجمالي مقيد بأن لا يكون أحد الفردين خارج عن مورد الابتلاء. إذا شكينا في القيد الإطلاق ما ينفعنا في الحكم، كون ينفعنا الإطلاق وين؟ في الامتثال مو في الحكم، لأن الامتثال عقلي راجع إلى تنجز حكم العقل في وجوب الامتثال. بعد ما الشارع حكم، الشارع يحكم عليك بوجوب الصلاة، العقل يقول لك يجب عليك أن تؤدي الصلاة، إذا شكيت في قيد من قيود امتثال الصلاة هذا القيد ما له معنى ترجع إلى إطلاق التكليف. وين هذا إذا كان القيد مع التكليف؟ إذا شكينا في أن هذا القيد قيد في التكليف، مثل الشك في القدرة، الشك في القدرة من موارد التكليف، أن التكليف مثلا بالصلاة مقيد بالقدرة لو لا، راح نشك في القيد بالتكليف، ننفي بعدم القيد. صحيح، صار واضح، يمكن. ليش؟ لأن الشك وين صار؟ في التكليف نفسه. إذا شكينا بوجود قيد في التكليف ننفي، نقدر نقول أصالة عدم القيد للإطلاق. أما إذا كان الإطلاق في التكليف والقيد في الامتثال، الامتثال راجع لحكم العقل ما له علاقة بالإطلاق، بإطلاق التكليف العقل يحكم عليه بلزوم الامتثال، خروج عن عهدة التكليف. إذا شكينا بالخروج عن عهدة التكليف بشرط في الخروج عن العهدة بحكم العقل، ما ينفعنا إطلاق التكليف. إطلاق التكليف مو ناظر للامتثال، يعني الامتثال مرحلة متأخرة ما له معنى الإطلاق ينظر إليه بحيث يقيد أو يطلق بالنسبة إليه. إطلاق التكليف إطلاق لنفس التكليف وليس إطلاق للامتثال الذي هو مو يعني ناتج عن التكليف بعد تنجزه، فهذا ما ينفع أصلا. حتى لو شكينا في قيدية القيد في التنجيز ما ينفعنا في إطلاق التكليف، ما ينفع فيه في نفي القيدية، لأن الشك في قيدية حكم العقل، حكم العقل في التنجيز مو في التكليف. العقل ما جاء يقول أنت مكلف بالاجتناب عن أحدهما إذا لم يكن أحدهما مورد الابتلاء، عقل مو هذا، ما بيجي قابلية، مو يمها عقل يقول لك التكليف تم وهو يجب الاجتناب عن أحد الطرفين، خلصنا. لكن الإطلاق النجس يجب مو أحد الطرفين، النجس يجب الاجتناب عنه، خلص هذا الإطلاق التكليف هنا نحده نجس الواقعي، حيث أنك ابتليت بنجس واقعي في أحد الطرفين، العقل قال لك هنا لا يجوز لك ارتكاب أحد الطرفين لأنه الحرام الواقعي لا يجوز ارتكابه. إجا العقل قال أنه أكو قيد أنه إذا كان أحدهما خارجا عن مورد التكليف مورد الابتلاء ما يحصل تقدر تعوفه. شكينا في أن هذا الخروج يعني هذا الفرد خارج لو مو خارج شو ما موضوعية بالحقيقة صارت عندنا، لكن موضوعنا صار كما هو الشيخ أشار في آخر فرد قال وموردنا من هذا المقام في شبه الموضوعية. كما مثلنا قلنا إذا نذر أن يتصدق إذا جاء زيد من السفر وإجا فد واحد بس هو زيد لو مو زيد، هنا إطلاق وجوب الصدقة ما ينفع في التصدق على زيد على هذا الجاي، لأنه هذا ما محرز يكون يحرز زيد، هذا كما قلنا هذا إشكال في الموضوع الخارجي. فإحنا هنا شاكين في أن موضوع وجوب الاجتناب عن الفردين هذا مقيد، هذا القيد مقيد بأنه الآن يعني مقيد بعدم الابتلاء بحكم العقل، بس هذا خارج عن مورد الابتلاء لو داخل في القيد في قيد العقلي ما نقدر نقول إطلاق وجوب الاجتناب عن النجس شمله، ما العلاقة ذاك الإطلاق وارد ما مقيد أصل الإطلاق بأن لا يكون خارج عن مورد الابتلاء، إطلاق مطلق إطلاق يجب ويجب الاجتناب عن النجس، صار واضح؟ فهذا أصل الاستدلال هو مو يعني مدفوع من ذاته ما يقف أمام الوجه الأول، وعليه فمع مشك في مورد الابتلاء من عدمه يرجع إلى أصالة عدم خروجه عن مورد الابتلاء، هذا المهم في المقام. يعني الأصل الأول اللي ذكر الشيخ هو النافذ، هذا ما يعارضه، والشيخ قال هذا ما يعارضه، بس هو اعترض بوجه آخر، هذا الوجه ما ذكر الشيخ رحمه الله سام، لعله قد يكون بعض الأحيان الشيخ كما قلت لكم يطوي الأمور لوضوحها في ذهنه رحمه الله فما تعرض له. يأتي الكلام في الوجه الرابع في التنبيه الرابع، هذا بعد ما انتهى الكلام في التنبيه الثالث. التنبيه الرابع هو أن الثابت في كل من المشتبهين لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما هو وجوب الاجتناب، لأنه اللازم من باب المقدمة باعتبار اشتغال يقيني يستدعي فراغ يقيني من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي. أما سائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام فلا تترتب عليهما لعدم جريان باب المقدمة فيها. الشيخ إجا إلى تنبيه رابع قال إحنا عندنا الآن إحنا الدليل دل على وجوب الاجتناب عن كلا الطرفين لكما قلنا تنجز العلم الإجمالي، فهنا أنا أخو يجب الاجتناب، لكن لو ارتكب أحد الطرفين وعندنا حكم شرعي يترتب على أحد الطرفين هذا يترتب الحكم الشرعي لو لا؟ مثلا عندنا الآن حكم شرعي بإقامة الحد على الزاني أو إقامة الحد على شارب الخمر أو إقامة الحد على السارق، أو عندنا مثلا نجاسة شرب الخمر أو ملاقات النجس، الملاقات النجس هاي النجاس، عندنا حكم بالنجاس، عندنا حكم بالحد، عندنا أحكام شرعية أخرى غير أصل الملاقات أصل يعني الاجتناب. فهنا لو أحد الشخص هنا إذا لاقى كلا الطرفين أو استعمل كلا الطرفين أو ارتكب كلا الطرفين هذا لا إشكال خو داخل الأحكام، لأنه إذا الآن جامع كلا المرأتين خو جاني قطعا، إذا يعني أخذ كلا المالين صار سارق قطعا، إذا يعني صار ماخذ مخصوم، إذا شرب كلا الإناءين صار شارب خمر قطعا، فهذا ما خارج عن محل الكلام، كلامه مو هذا الجماعة. إذا ارتكب أحد الإناءين هذا محل الكلام، قد يقال الشيخ ما موضح ومراد هذا، فإذا يجب علينا الاجتناب عن كلا الإناءين لأن أحدهما خمر، أو يجب علينا الاجتناب عن كلا الإناءين لأن أحدهما بول، أو يجب علي الاجتناب عن كما قلنا إحدى المرأتين لأن إحداهما مو زوجته، السالو وطى إحداهما أو شرب أحد الإناءين أو لامس أحد الإناءين يقام عليه حد الزنا، يقام عليه حد الخمر، يحكم بنجاسة يده إذا لاقت أحد الطرفين. الشيخ قال حسب الظاهرة ما تثبت هاي الأمور كلها، لا تثبت في المقام اللي ثبت وجوب الاجتناب، أما أنه بعد أن استعمل أحد الطرفين يقام عليه حد شرب الخمر قال ماكو شنو الدليل. فالشيخ راح يتعرض لهذا الفرع من المسألة اللي بيه كلامه طبعا هو ما بيه كلام، فقال فيرجع فيها يعني في هاي الأمور الآثار الشرعية إلى الأصول الجارية في كل من المشتبهين بالخصوص. بعد كل مشتبه نرجع لأصله، فإذا واحد بي أصالة البراءة تجري تجري، أصالة الطهارة تجري تجري. إذا بالعكس الأصل ما يجري أصل البراءة، كما إذا قلنا مثلا بالفروج والدماء الأصل ينقلب، فهم نعمل الأصل واقع كل على قاعدته. فارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب حد الخمر على المرتكب، بل يجري أصالة عدم موجب الحد ووجوبه، لأن الحد إذا علم بشرب الخمر وما يعلم بشرب الخمر هنا. صار واضح؟ ثم ساعه انتهينا بلا اشكال، عندنا مساله تتفرع عليها، انه هل يحكم بنجاسه ملاقيه، بتنجس ملاقيه او لا؟ قال وجهان بل قولان. سجينا الى قضيه النجاسه. النجاسه كانه الجماعه اختلفوا بها عن قضيه الحد، الحد كانه فارغين عن انه حد مر. هسه كلامنا اذا كما قلت لكم احد الاناءين بول، فهنا الثوب لاقى احد الاناءين، الايد او الثوب او الايد لاقت، تتنجس لو لا؟ قال وجهان بل قولان مبنيان. وجه بناء القولين على ان البناء، الوجه الاول ان تنجس الملاقي انما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس، بناء على أن الاجتناب عن النجس يراد به ما يعم الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط. ولذا هذا معلنا هذا القول الأول، وهو أن الملاقي يكون حكم النجس، يعني حكم الأطراف، فيدخل في دائرة الأطراف التي يجب الاجتناب عنها. هذا القول الأول. القول الثاني الشيخ أو هذا مطويل هنا حتى نعرف القولين بعدين نجي لتفاصيلهم، أو أن الاجتناب عن النجس لا يراد به إلا الاجتناب عن العين، وتنجس الملاقي للنجس حكم وضعي سببي يترتب على العنوان الواقع من النجاسات. هذا كون النجس لو مو نجس، هذا يترتب على العنوان الواقع، البول نجس، فكون يلاقي البول، هو هذا لاقى البول وما أدري من يقول لاقى البول. صار واضح؟ نظير وجوب حد الخمر، صار مثل حد الخمر عينه، أن حد الخمر كان لشرب الخمر الواقعي، فمنجاسة الملاقي كن تصير ملاقات للنجس الواقعي، وحيث هاي ما أحرزها فأصالة الطهارة تجري. هذا القول الثاني. فإذا شك في ثبوته للملاقي جرى فيه أصل الطهارة وأصل الإباحة. هذا القولين. فالقول الأول اعتبر نجاسة الملاقي، القول الثاني اعتبر طهارة الملاقي. وجهين هذا، الوجه الأول مبني على هذا الوجه، أن نجاسة الملاقي إنما جاءت من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس، بناء على أن الاجتناب عن النجس يراد به ما يعم الاجتناب عن ملاقي ولو بوسائط. هنا الجماعة كأنه هذا إجوا فد وجه، هو هذا الوجه شنو؟ هذا الوجه كأنه يعني بوجهه ببدايته مو كلش واضح، يصوغوه كأنه الجماعة الأعلام يعني شراح الكلام، قالوا هذا يحتاج إلى صياغة بالحقيقة، شنو المراد مبنيان على تنجس الملاقي؟ قالوا تارى عندنا كأنه المراد أن التكليف باجتناب النجس ينحل إلى تكاليف متعددة باجتناب عن النجس وعن كل ما يلاقيه، يعني كما أنه البول نجس يجب الاجتناب عنه، فإذا لاقى شيء هم يجب الاجتناب عنه، إذا لاقى آخر يجب الاجتناب عنه وهكذا. أو أنه لا، أن التكليف باجتناب النجس هو تكليف واحد، فهذا بالحقيقة كما أنه يجب الاجتناب عن البول يجب الاجتناب عن ملاقيه بنفس دليل الاجتناب عن البول، مو أدلة متعددة ما تنحل، هو دليل واحد. جماعة قالوا هاي الصياغة بكلا صوريها ما تنفع هذا القائل، إذا هذا التصوير ليش ما تنفع القائل؟ لأن الوجه الأول هذا ما يقتضي الاجتناب عن الملاقي إلا شنو؟ أنه يكون يحرز لملاقاة لأحد النجسين، هذا الوجه الأول، يعني قلنا النجس وما يلاقيه، فكل ملاقي محكوم بالنجاس، بس ملاقي لمن؟ قل النجس، هذا لاقى النجس، هذا لاقى أحد المشتبهين ما ندري، فهذا ما ينفع إذا كان هذا المراد. وأما الوجه الثاني وهو أنه المراد لا، هو الحكم واحد، فهذا الإناء يجب الاجتناب عنه لأنه أحد طرفي البول، فملاقيه هم أحد طرفي البول، هذا بالحقيقة ينفع في هذا ينفع القائل وين؟ إذا قال بوجوب الاجتناب عن الطرف الثالث لا بنجازته. إحنا نثبت النجاسة مو الاجتناب. صار واضح الإشكال. إحنا عندنا أمرين الآن، وجوب الاجتناب وعندنا النجاسة. هذا الوجه الثاني ينفع القائل بوجوب الاجتناب إذا يريد يستدل على أن الطرف الثالث يدخل في دائرة الشبهة، يقدر يقول هذا حكم واحد، يعني كما أنه لأن الطرفين موردي شبهة فليلاقي أحد الطرفين راح يدخل في الشبهة، يصير هم يجب الاجتناب عنه لأن صار أحد الراب الشبهة. صار واضح؟ يصير هم مقدمة علمية حالة حالة، بس مو صار نجس. إحنا كلامنا نجس لو مو نجس. فقالوا هذا التصوير بهذه الصورة ما ينفع القائل، فلا الوجه الأول ينفع لا الوجه الثاني ينفع. الوجه الأول أصلاً ما يجعله حتى وجوب حتى الملاقاة، يعني حتى وجوب الاجتناب ماكو، لأن ذاك شرط أن الحكم بنجاسة أحد الطرفين للعلم بوقوع النجاسة فيها، أما الثوب حيث لاقى ولا أعلم بملاقاته للنجس فهذا يخرج عن دائرة حصل حتى وجوب الاجتناب ماكو. صار واضح على الصورة الأولى، وهو أن التكليف باجتناب النجس ينحل إلى تكاليف متعددة بوجوب اجتناب كل نجس، فكن نفرض هذا الملاقي تنجس حتى نقول يجب، فاحنا ما مش مدرينا، احنا قلنا هالطرف يشبه هو هذا. فالوجه الاول حتى بالاجتناب ما ينفع اصلا، لا بالنجاسه ولا بالاجتناب. الوجه الثاني ينفع بالاجتناب لا ينفع بالنجاسه، واحنا كلامنا بالنجاسه مو بالاجتناب. فاذا كان هذا المراد من القول الاول هذني الوجهين ذني لا ينفعان القائل لا الاول ولا الثاني. الاصل قد ما ينفعنا، بس احنا كلامنا لسه توجيه الكلام. هذا القائل شوجه الرأي شيري يقول من كلامه، إذا يريد هذين الوجهين ذني ما ينفعن في الحكم بالنجاسة. الحكم أصلا الوجه الأول لا ينفع حتى بوجوب الاجتناب، الوجه الثاني ينفع بوجوب الاجتناب بس ما ينفع بالنجاسة. إحنا نريد النجاسة نثبتها كما قلنا، الأحكام غير الملاقاة غير الاجتناب أحكام الأخرى، فذني الوجهين ما ينفعن. صار واضح؟ السانجي إلى الوجه شنو حينئذ؟ قد يقال إس الشيخ ذكر قال استدل السيد أبو المكارم في الغنية على تنجس الماء القليل بملاقات النجاسة بما دل على وجوب هجر النجاسات. سيد أبو المكارم في الغنية قال شنو الدليل على أنه إذا عدنا ماء قليل لاقى النجاسة يجب الاجتناب عنه، وما عدنا عدنا يجب الاجتناب عن البول، أما الماء الملاقي للبول يجب يشتغل عنه ليش؟ قال ما عدنا إلا أدلة وجوب هجر النجاسات، وكقوله تعالى والرجز فهجر، ويدل عليه أيضا ما في بعض الأخبار من استدلاله عليه السلام على حرمة الطعام الذي ماتت فيه الفأرة، أن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة، وهو الطعام مو ميتة، الفأرة ميتة، معناه ملاقي الميتة يأخذ حكم الميتة. هذا الاستشهاد بالرواية، ولا الإمام إيش قال؟ قال حرم الله الميتة، أخوة الميتة أنا ما راح أكل الفارة، راح أكل الطعام اللي وقعت به الفارة. الإمام ما رضي، قال ما يصير ما يصير. ليش؟ لابد أن ملاقي النجس نجس، حكم النجس.
سيد المكارم يعني طبق
وجعل
الماء رجل،
ها جعله نجس، كان ملاقي النجس نجس اعتبرت هالشكل بهذه الأدلة. فإذا حكم الشارع هنا، هذا استدلال السيد أبو المكارم وجماعته، يعني الاستدلال هذا الوجه الدليل أول مرة وشلون. فإذا حكم الشارع، هو بالحقيقة هنا كما قلت لكم الشارع يعني هو يعني نستوضح الاستدلال خلينا نكمله. فإذا حكم الشارع بوجوب هجر كل واحد من المشتبهين لأجل النجاسة فقد حكم بوجوب هجر كل ما لاقاه. هذا وجه الاستدلال. هو هنا خلينا نشوف وجه الاستدلال. قلنا على الوجه الاول ما يثبت، خلينا نشوف سيد ابو المكارم شو يثبت. شلون ثبت النجاسه؟ ثبتها بهذا الدليل مو بالكلام الاول. احنا قلنا الصوره الاولى ما تنفع، نشوف السيد ابو المكارم شلون استدل على النجاسه. استدل بوجه اخر مو ذاك الوجه، خلينا نشوف وجهه تام لو مو تام. ذكر قال احنا عندنا ادله هجر النجاسات، يعني لا البول نجس، الدم نجس، والشكين اجتنا ادله قالت ان ملاقي النجس هم تركوا هم لا تلاقوا، كما هاي الروايه اللي هو ذكرها كما قلنا. في الطعام الملاقي للفارة. فش استدل؟ قال حكم الشارع بهجر بعد المجتمعين الذي في أحدهما نجس. ليش الشارع حكم بوجوب؟ احنا قلنا حكم الشارع العقل. طبعا هو قال حكم الشارع، هذا جعل احنا سايجين الكلام انه احنا تارة نستدل بالدليل العقلي وتارة نستدل بالدليل الشرعي. دليل الشرعي غير دليل العقلي. السيد ابو المكارم حكم بالدليل الشرعي بالاخبار، بس احنا كلامنا مو مع الاخبار، او شيء مع العقل بعدين نجي للاخبار. نقول فاذا حكم الشارع يعني ساوى، خلينا نقول حكم العقل، احنا ما علينا بالشارع. فاذا حكم العقل بوجوب هجر كل واحد من المشتبهين، صار واضح العقل ايش قال لك؟ قال لك احدهما خمر فاترك الخمر، الخمر يجب اجتنابه مو الشكل. فقد حكم بوجوب هجر كل من لاقاه، فكانه الملاقي راح ياخذ حكمهما، فياخذ حكمهما كما ياخذ حكمهما بالهجر ياخذ حكمهما بالنجاسه، لان سبب الهجر في الاولين النجاسه. جعل كانه شبه القياس، هو يقول الفردين الان احدهما ماء والاخر خمر، ليش الشارع قال لي احنا مو شارع كما قلنا العقل، قال لي اتركهما خو واحد ماء، لانه اكو شنو؟ اكو خمر واقعي في البين نجس، فقال لي اتركهما. صار واضح؟ يعني وجود النجاسة الواقعية خلت العقل يحكم بوجوب الاجتناب عنهما، فالاعتبار النجاسة. فحكم العقل بوجوب الاجتناب عن الملاقي شنو العلة؟ كون النجاسة ماكو غيرها. صار واضح؟ كون النجاسة ماكو غيرها، فإذا النجاسة ماكو غيرها يعني الطرف الثالث صار نجسا كالطرفين. هيك كان هو وجه الاستدلال. خلينا نشوف وجه استدلاله، سواء تام لو متام يجينا النقض، بس وجه استدلاله هذا كأن الشارع كما قلت هو جاي يستدل بالشارع، احنا قلنا العقل الشارع بعدين يجينا نستدل بالنصوص. كأن العقل لما علم بوجود خمر في البين في إناءين مشتبهين كلاهما محل الابتلاء، قال لك اتركهما لوجود خمر فيهما، لأن الخمر حرام، أو لأنه سحنا مو الحرام، الحرام ما تفيدنا ما لنا علاقة، قلنا نجس لأنه فيهما بول والبول نجس، فاجتنبهما للنجاسة. غير هذا خو ما عنده غير العقل، ليش قال اجتنبهما؟ خو واحد طاهر مو نجس، فالاجتناب عنهما للنجاسة. الآن ملاقي أحد الطرفين خو دخل في الشبهة، هذا هم صار هم المقدمة العلمية ايش تقتضي؟ اجتناب النجس الواقعي بول بالاجتناب عنهما ثلاثتهم. صار واضح؟ إذا بالاجتناب عنهم ثلاثتهم فمعناه هذا الثالث ليش يجتنب عنه؟ غير لوجود نجس في البين، فمعناه دخل في أحكم النجاسة، دخل معهما في النجاسة، فيريد يدخله في النجاسة بحكم العقل بوجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة لوجود النجاسة. صار واضح وجه السيد أبو المكارم؟ طبعا غير ذاك الوجه اللي ذكره الجماعة الأول القولان المبنيان، ذاك كان بناء وجوب الاجتناب بناء على أنه ما يعم الملاقي، كأنه يعني كما أن الحكم للملاقى يعم الملاقي، قلنا ذاك ما ينفع القائد. السيد أبو المكارم دليل غيرش، لكن السيد أبو المكارم استدل بالروايات مو بحكم العقل، هذا يجي مناقشة أخرى، أن الرواية إذا عدنا دليل روائي على أنه يجب الاجتناب عن الطرفين، كنا نشوف بعد هنا الدليل شنو مقداره، يدل على أن وجوب الاجتناب للنجاسة الملاقي لو لا لأنه حكم آخر. صار واضح؟ هذا الشيء يصير بعد نتبع الدليل الشرعي. فكلام السيد أبو المكارم بخصوص الاستدلال بالدليل الشرعي يجي مناقشته مع الدليل الشرعي، لأن كون نشوف مقدار دلالة الدليل، دليل إجلال مرة الدليل يقول نجس فاجتنبه، مرة يقول لا لأنه مشتبه فاجتنبه، والمشتبه غير النجس، هذا ما لنا علاقة. فبعد كلام مناقشته مع السيد أبو المكارم في الأخبار، بالأخبار يجينا هذا الشيخ يعني بعدين يتناقش، لكن الآن كلامنا احنا جاي نتكلم بحكم العقل، قلنا وجوب الاجتناب عقلي لمنجزية حكم العقل بوجوب الاجتناب. فبعد مو دليل السيد أبو يعني يكون نصوغ دليل السيد أبو المكارم على حكم العقل، صياغته على حكم العقل هاي صورتها، أن حكم العقل بما أنه حكم بوجوب الاجتناب عن الطرفين لوجود نجس فيهما، حكم بوجوب الاجتناب لوجود النجاسة، فحكمه باجتناب الطرف الثالث الملاقي لأحد الطرفين العقل هم لوجود النجاسة، صار الطرف الثالث نجس كأحدهما. أتكون يصير هذا بالحقيقة جواب بسيط رأسا، جواب أن العقل لما حكم بوجوب الاجتناب لوجوب النجس لم يحكم بنجاسة الطرفين حتى يحكم بنجاسة الملاقي، فحكمه بوجوب الاجتناب عن الطرف الثالث عين حكمه بوجوب الاجتناب عن الطرفين لوجود نجسين لا لأن كل طرف نجس. صار واضح لو لا؟ العقل هالشكل، العقل حكم قال لك أكو نجس عوفهم، ما قال كلاهما صار نجسين حتى ملاقي أحدهما يصير نجس. مرة العقل يقول كلاهما صار نجسين، هو ملاقي أحدهما يكون نجس. مرة العقل قال لك اتركهما لأن فيهما نجس، هو فيهما نجس ندري، هو الثوب لاقى أحدهما هم اتركه لأن فيهما نجس، بس الثوب نجس. احنا نريد نثبت النجاسة، مو حرمة الارتكاب، رجعنا مو حرمة جواز الاجتناب وحرمته، هذا غير النجاسة. كأن هذا جاي تنطلي الشبهة على القائلين بين وجوب الاجتناب وبين نجاسة العين. صار واضح الإشكال؟ فهذا إشكاله واضح على السيد أبو المكارم من جهة حكم العقل. العقل هو حتى لما حكم بوجوب الاجتناب عن طرفي الشبهة ما حكم بنجاستهما، العقل قال أكو نجس فيهما، مو ياه النجس هم ما أدري، لكن ملاقي أحد الطرفين لما إذا أفرضنا العقل يحكم بالاجتناب عنه. هذا طبعا بعد تمامية الاجتناب، هذا هم مسألة أخرى يعني تجينا أن الطرف الثالث يجب الاجتناب عنه لو لا، هاي مسألة هي بالحقيقة يعني مو مسلمة. فلو سلمنا، احنا جاي نسلم ما جاي نناقش بهاي، جاي نناقش بغيره. لو سلمنا أن الطرف الملاقي لأحد الطرفين يدخل في أطراف الشبهة، إذن ثلاثة أطراف الشبهة، العنائين والثوب، لكن حكم العقل بوجوب الاجتناب عن هذا الطرف الثالث لكونه نجسان لا، هو أساسا بالطرفين ما حكم بالنجاسة حتى يحكم بالنجاسة الثالث، فشلون نسر الحكم؟ فماكو مجال إلى هذا، بناء على حكم العقل كل مجال ما إليه. وهذا ما استدل السهم يجينا العلامة رحمه الله عند استدلال، يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.